بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى تابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المشاهد الكريم، فهيا بنا نواصل حديثنا حول الأخلاق في دعوات الرسل عليهم الصلاة والسلام، ونعيش وإياك بمشيئة الله تعالى مع رسول الله شعيب عليه السلام ومع أهل مدين، لكي نأخذ من دعوة ذلك النبي العظات والعبر والدروس المستفادة، وأن نتعرف على مكارم الأخلاق وحميد الصفات في دعوة هذا النبي الكريم. عش معنا أيها المشاهد الكريم، نضر الله سمعك وبصرك وشرح صدرك وهدانا وإياك سواء السبيل. استمع وانتفع، فلا خير في علم بغير عمل، وتدبر آيات كتاب الله عز وجل، ولنقتبس من تلك الآيات البينات الكريمات مكارم الأخلاق. فهذا القرآن الكريم هو الذي حوى مكارم الأخلاق كلها، ومن ثم كان خلق رسول الله محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، حينما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن خلقه عليه الصلاة والسلام، فقالت: كان خلقه القرآن. فلنعش مع القرآن الكريم، ولنجعله ربيع قلوبنا ونور أسماعنا وأبصارنا وجلاء همومنا وأحزاننا. لنعش مع قول الحق تبارك وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. لنعش مع تلك الآيات البينات الكريمات هذا شعيب عليه السلام، يرسله الله إلى أهل مدين، قبيلة تنتسب إلى واحد من ذرية خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. ومدين أو مديان كانت تقع ما بين جزيرة العرب والشام. أرسل الله إليهم رسوله شعيبا عليه السلام، فدعاهم أولا إلى توحيد الله عز وجل، إلى عبادته وحده سبحانه وتعالى، وتلك هي المهمة الأولى لكل رسول. فما من رسول بعثه الله إلى قومه إلا وهو يأمرهم أولا بعبادة الله سبحانه وتعالى، لأن الناس جميعا خلقوا لتلك الغاية. ونحن إذا تدبرنا بعقولنا ما حولنا في هذا الكون رأينا أن كل شيء سخره الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان الذي كرمه وفضله على كثير ممن خلق وحمله الأمانة. نرى كل شيء في الكون مسخر لذلك الإنسان، فيكون السؤال التالي: إذا كان الله سخر ما في الكون سمائه وأرضه لهذا الإنسان، فلمن سخر الإنسان؟ نعود مرة أخرى: الله سخر لك أيها الإنسان كل شيء في هذا الكون. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفر. سخر الله لك كل شيء لكي تعمر هذه الأرض وتحيا في ظلال أمن الله سبحانه وتعالى وتحت رعايته، وامتن عليك بتلك النعم. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهادا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. لمن هذه النعم التي أنعم الله بها؟ لك أيها الإنسان، وسخر لك كل شيء وذلل لك كل شيء. هل تدبرت حياتك وتذكرت كيف أنعم الله عليك بنعمة الطعام؟ كيف وصل إليك؟ ولنستمع إلى قوله تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. والأب هو القشور، طعام الحيوان، لم يهمل الحيوان حي. أنعم عليك وعلى دوابك لكي تعيش هانئا في هذه الحياة متاعا لكم ولأنعامكم. يقول سبحانه ممتنا على العباد حتى لا يغتروا بالدنيا وزينتها وحتى لا يعبدوا إلها غيره، أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. إذن سخر الله لك كل شيء في السماوات، في الأرض، في البر، في البحر، في الجو. فلمن سخرت أنت؟ أنت إذن مسخر لله، أنت عبد لله سبحانه وتعالى. ولذا نقرأ قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أردنا أن نمهد للأخلاق في دعوة شعيب عليه السلام حتى يعرف كل مسلم أن الدعوة إلى عبادة الله سبحانه وتعالى هي الدعوة إلى التذلل والخضوع والمحبة لله عز وجل. هذه هي حقيقة العبادة: التذلل، الخضوع، الخشوع بمحبة لله عز وجل، والشهادة بأنه وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم، وهو من قبل ومن بعد، هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. إذن هو المستحق وحده للعبادة، وما من رسول بعث إلا وكانت الدعوة الأولى دعوة الناس إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. نمر على سبيل التذكرة برسول الله نوح عليه السلام، ماذا قال لقومه؟ لأرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال: يا قوم إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. في قول الحق تبارك وتعالى: وإلى عاد أخاهم هودا، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. في قوله تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إبراهيم أبو الأنبياء، يقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وإبراهيم عليه السلام هو الذي عبد الله حق عبادته وأسلم وجهه وقلبه وإرادته لله ودعا الحق تبارك وتعالى أن يجعل من ذريته الأمة المسلمة، وهو الذي وضع قواعد أول بيت وضع للناس ورفع تلك القواعد. ونعيش مع قوله تعالى وإبراهيم يدعو مسلما قلبه وإرادته لله الواحد لا شريك له، دعوة التوحيد الخالص. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. دعوة التوحيد الخالص، الذي خلقني فهو يهدين، كما قال سبحانه الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. الناس مأمورون إذن في كل عصر وأوان ومن خلال رسالات الله لهؤلاء الرسل أن يكون أول أمر هو الدعوة إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. في الحلقات السابقة عشنا مع يوسف عليه السلام وهو يدعو في السجن إلى توحيد الله يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. الله الواحد القهار هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. لذا رأينا شعيبا عليه السلام وقد أرسله الله سبحانه وتعالى إلى قبيلة مدين، ماذا كان الأمر الأول؟ قال يا قوم، وهو أخوهم في النسب وفي القبيلة، يا قوم بهذا النداء تحبيبا لهم فهم أهله وعشيرته، ما هو المطلوب؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نعم، الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له، ومن حق الله سبحانه وتعالى أن يعبد، من حق الله سبحانه وتعالى أن يطاع، من حق الله سبحانه وتعالى على عباده أن يسيروا على منهجه وأن يعملوا وينفذوا أوامره وأن ينتهوا عن نواهيه وأن يتبعوا ما جاء به رسل الله عليهم الصلاة والسلام، فهم هداة البشرية إلى الحق والهدى والخير والنور والصلاح والإصلاح، هم هداة الناس إلى البر والمعروف والمراقبة، هم هداة البشرية إلى طريق الجنة طريق السعادة. لذلك كانت دعوة كل رسول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثم يقول شعيب عليه السلام قد جاءتكم بينة من ربكم، نزل عليه وحي من الله سبحانه وتعالى يأمره بإبلاغ قومه ومعه آيات ودلائل واضحات على نبوته ورسالته، ولكن يجب أن يتدبر أولو الألباب حقيقة العبودية لله، وهل العبودية لله تقتصر على عقيدة التوحيد فقط، أم أن العبودية لله عبودية شاملة، وأن عقيدة التوحيد الخالص هي النور المضيء الذي يبعث كل خير في هذا الوجود. فمن عبد الله حق عبادته ووحده التوحيد الخالص، فإن هذه العقيدة تنطلق به إلى أن يعيش في حياته وفق ما تمليه عليه تلك العقيدة التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها، وهي عقيدة التوحيد. فلا يصدر أمر من الأمور إلا في ضوء تلك العقيدة، ولا يكون هناك تشريع ينفع الناس إلا في ظلال تلك العقيدة، سواء كان ذلك التشريع في الجانب المالي، في الجانب الاجتماعي، في الجانب الثقافي، في الجانب الحكم والإدارة، في جانب الأخلاق، في جانب الأعمال. نعم، لأن عقيدة التوحيد الخالص تهدي الإنسان إلى أن يعيش هذه الحياة وفق منهج الله سبحانه وتعالى. ومن ثم لابد أن يفهم أن العبادة بعد توحيد الله سبحانه وتعالى يجب أن تكون معنى شامل لكل حركة المسلم في الحياة، فحركتك عبادة في طاعة الله، سكونك عبادة، ليلك عبادة، نهارك عبادة، سعيك في الخير عبادة، طاعتك لله عبادة، طاعتك لرسول الله صلى الله وسلم عبادة، محبتك لله عبادة، محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة، الإحسان إلى الجار عبادة، صلة الأرحام عبادة، بر الوالدين عبادة، إتقان العمل عبادة، أن تأكل من عمل يدك عبادة، أن تسعى في طريق العلم وتسلك سبيل الهدى والرشد عبادة، أن تتآلف مع أخيك المؤمن عبادة، أن تتوحد وأن تعتصم بحبل الله وأن تعتصم بالله عبادة، أن تراقب ربك في السر والعلن عبادة، أن تتقي الله عبادة، أن تتحلى بمكارم الأخلاق من صدق في القول وإخلاص في العمل وأمانة في المعاملة، كل ذلك داخل في مفهوم العبادة. يقول عز من قائل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذن هنا لابد أن يكون المفهوم أن عقيدة التوحيد الخالص عبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، يصدر عنها شعاع الإيمان والنور ليجعل حركة الإنسان في حياته الدنيا وفق ما شرعه الله سبحانه وتعالى. من هنا كانت الدعوة، دعوة شعيب ودعوة كل الرسل والتوجه بالأمر إلى خاتم النبيين وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. ونحن في صلواتنا ندعو الله سبحانه وتعالى ونقر له بالعبودية وحده لا شريك له، فلا يعبد إلا الله ولا يستعان إلا بالله، هذا أمر خاص بالله وحده لا شريك له، إياك نعبد لا نعبد غيرك، إياك نعبد وإياك نستعين. من هنا كان المدخل للأمر بعبادة الله سبحانه وتعالى أن يفهم المؤمنون أن العبادة معنى شامل، وما الشعائر التعبدية. هناك فرق بين الأمور العبادة ككل وبين الشعائر التعبدية، فالشعائر التعبدية من صلاة وزكاة وصيام وحج هي أركان الإسلام بعد الركن الأول الأهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ثم بعد ذلك الشعائر التعبدية التي من خلالها يكون المسلم مسلما حقا، يكون المؤمن مؤمنا حقا، لأنه يقيم فرائض الله سبحانه وتعالى ويقيم بناء الإسلام. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. لكن مع هذه الشعائر التعبدية لابد أن يقوم المسلم المؤمن بالعمل الصالح الذي ينبئ عن الإيمان الصادق في القلب. فاصل ثم نواصل إن شاء الله تعالى.
أوسكار تي في شو، دائما نقبل التحدي. مجموعة حنين للعناية الكاملة بالشعر، السبق الفريد من نوعه للعالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي.
أكيد كلنا حنين لشعر صحي معافى من كل المشاكل.
مجموعة حنين، انتصار الطبيعة على الكيماويات الضارة للشعر. مجموعة حنين تحتوي على زيت حنين، أول منتج طبيعي يحتوي على خلاصات طبيعية ليعطي للشعر نضارة فائقة.
العناية بالشعر للوصول للحلم الجميل ده لازم تكون عناية طبية متكاملة.
لوشن سبراي حنين يساعد على علاج جميع مشاكل الشعر ويغذيه ويمنع التقصف والتصاقم ويعطي للشعر حيوية ولمعانا.
أكيد تحقيق للحنين الجميل اللي جوانا لشعر صحي معافى من كل المشاكل.
شامبو حنين، شامبو طبيعي يقوي الشعر من جذوره حتى نهاية أطرافه ويمنع التساقط والتقصف ويزيد من حيويته وتألقه.
استخدام الكرياتين للشعر الطريقة الطبية الوحيدة المتكلمة. المعترف بها هي استخدامه كحمام كريم.
حمام كريم حنين ليغذي الشعر التغذية السليمة لتساعد على نمو أفضل. فعلا إنه انفراد ونقبل التحدي.
وده هو دور طب الأعشاب علشان نقدر نحقق الحلم الجميل اللي بنسبق ليه.
مجموعة حنين، عناية، قوة ولمعان، غذاء مثالي لكل أنواع الشعر. مجموعة حنين، من الطبيعة استخلصناه ولأجل شعرك صنعناه، ودعا للشعر التالف والمجهد، وأهلا بلمسة الحرير. مجموعة حنين، لملمس شعر له حنين. مجموعة حنين، نقبل التحدي. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية، فقط 249 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك أينما كنت. 011-52-156 011-55-437 أو 25-25-55-44. ومن المغرب تليفون رقم 05-20-20-40-40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك. أوسكار تي في شو، دائما نقبل التحدي، دائما معكم لأفضل قوام وصحة أفضل. بشرى لكل الناس، ودعا للدهون الزائدة التي تؤثر على الصحة تأثيرا سلبيا. إليكم كورس التخسيس للعالم والدكتور أمير صالح ألترا سليم.
أي عشب يستخدم في إنقاص الوزن لازم يبقى طبيعي وآمن وفعال.
ألترا سليم كبسولات طبيعية 100% ومشروب ألترا سليم من أنقى الأعشاب في العالم لحرق الدهون والتخسيس الآن.
أي منتج عشبي لابد أن يخضع لأبحاث علمية ودراسات مستفيضة خاصة في إنقاص الوزن عشان نوصل لنتائج آمنة 100%.
ألترا سليم، أعشاب وكبسولات، كورس كامل للتخسيس.
إنقاص الوزن مهم للكبار والصغار.
ألترا سليم
بيساهم في عودة الثقة للنفس، وبيعالج الاكتئاب والقلق، وبيساهم في علاج التوتر.
ألترا سليم
مهم جدا للمرأة الحامل.
ألترا سليم
إنقاص الوزن مهم جدا بعد الولادة.
هتخسي يعني هتخسي لأنه ألترا سليم.
تراكم الدهون في مناطق معينة في الجسم بتعطل إفراز الإنسولين من البنكرياس.
ألترا سليم نتائج مبهرة، حقيقة انتصرت على الخيال.
ناس كتير بتحاول تخس لكن بتجد صعوبة في التحكم في الشهية، دول بيحتاجوا
ألترا سليم.
مرضى كتير مفتاح علاجهم هو إنقاص الوزن.
ألترا سليم طبيعي
وآمن
وفعال. ألترا سليم كورس تخسيس يساعدك على نقصان الوزن. إنه ألترا سليم المنتج الذي طال انتظاره. تخسيس يعني تخسيس زائد تخسيس يساوي ألترا سليم. مشروب زائد كبسولات فقط 159 جنيه زائد مصاريف الشحن. حقيقة وليست خيال. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية. اتصل نصلك أينما كنت. 011-52-156 011-55-437 أو 25-25-55-44. ومن المغرب تليفون رقم 052-22-042-40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، فقد عدنا وإياك أيها المشاهد الكريم لكي نعيش مع رسول الله شعيب عليه السلام، وهو يدعو قومه أولا إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. وفي الآيات الكريمات أمران ونهيان. الأمر الأول، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وتلك هي عقيدة التوحيد الخالص، وهي الأساس، وهي الركن الأعظم، بل هي الدين كله. ثم بعد ذلك أمرهم بأمر كان شائعا بينهم، فأراد أن يأمرهم وأن ينهاهم. ومن هنا سنأخذ درسا بليغا ينفع الدعاة إلى الله، وكيف يراعون مقتضى حال المدعوين، لأن الداعية إلى الله كالطبيب، لابد قبل أن يصف الدواء أن يشخص الداء، وأن يدعو بدعوته لكي يستفيد منها المجتمع الذي يقوم بالدعوة فيه، فيقدم الأهم فالأهم، ويعالج مشكلات المجتمع التي يعيش فيها، وهي من تمام العبودية لله سبحانه وتعالى، لأن التعامل بين الإنسان وأخيه الإنسان لابد أن يكون كما ذكرنا وفق ما شرع الله سبحانه وتعالى. بعث شعيب عليه السلام لكنه وجد قومه على خلق سيء، هذا الخلق السيء يتمثل في أنهم يطففون الكيل والميزان إذا كان لصالحهم، وينقصون الكيل والميزان إذا كان لغيرهم، إذن هم ظالمون في ذلك، ليسوا بأمناء، وهم يفعلون ذلك لأنهم كانوا في موقع يمر التجار الذاهبون من جزيرة العرب إلى الشام والعائدون من الشام، وهم في الطريق بيعا وشراء، وهذا خلق سيء أن تطفف الكيل والميزان إن كنت أنت الذي ستأخذ، وأن تنقص الكيل والميزان لغيرك إذا كنت تبيع. والله حذر من ذلك وجعل العذاب والويل والثبور لمن يفعل ذلك. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ هذا خلق سيء إذا شاع في مجتمع ما أدى إلى الظلم وإلى الفساد والإفساد وإلى الدمار وهلاك المجتمعات والأمم، لأنه ظلم، والظلم مؤذن بخراب العمران. من هنا كان عليه أن يبدأ بعلاج المشكلة التي يعيشون فيها، ومن هنا كما أسلفنا على كل داعية أن يدعو إلى الله بالحكمة، أن يضع الأمر في نصابه، أن تكون دعوته على بصيرة، بصيرة بأمر الدعوة التي يدعو بها، بأمر نفسه هو، بأمر المدعو، تلك هي البصيرة. أن تكون الكلمة المناسبة في المكان المناسب، وأن يعالج القضية التي يحتاج إليها الناس بعد عبادة الله سبحانه وتعالى. عليه أن يرى الخلل أين هو، هل الخلل في المعاملات المالية؟ قد يكون. هل الخلل في العمل؟ قد يكون. هل الخلل في سوء الأخلاق؟ قد يكون. هل الخلل في الجهل؟ قد يكون. هكذا تتعدد الأمراض. عليه إذن أن يصف الدواء الناجع بأمر الله في المناسب في الوقت المناسب، وأن يكون مناسبا مناسبا. أما أن يكون الداعية في واد والمجتمع في واد آخر فإن كلامه لا يفيد الفائدة المحققة ولا يؤثر. ولنضرب بذلك مثلا بسيطا، لو أنك ذهبت إلى أناس ليسوا على مستوى عال من العلم، مثلا ذهبت إلى الريف وجلست مع الزراع صناع التجار، هل يليق وأنت تدعوهم أن تجعل كل دعوتك أو خطبتك أو موعظتك عن سفن الفضاء وعن صنع الذرة هذا كلام لا يفيد. إنما لو أنك دعوتهم إلى أن يبكروا ويستيقظوا مبكرين ويغدوا إلى حقولهم وأن يتوكلوا على الله، وذكرت لهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، ودعوتهم إلى أن البركة في البكور، ودعوتهم إلى الجد وإلى العمل وعدم قضاء الوقت فيما لا يفيد وعدم تحويل الليل إلى نهار والنهار إلى ليل وتضيع العمر فيما لا يفيد في لهو ولعب، إذا كان هذا أثمرت دعوتك الثمرة المرجوة. إذا كنت في مجال موعظة لطلبة العلم فعليك أن توضح لهم قيمة العلم في الإسلام، العلاقة بين العالم والمتعلم، أدب العالم وأدب المتعلم. أما أن تقول لهم مثلا نحصد القمح أو نحصد الأرز أو لا، إذن لابد أن تراعي أيها الداعية لكل مقام مقال، وتلك هي الحكمة في الدعوة والبصيرة في الدعوة، تأسيا بمن؟ برسل الله عليهم الصلاة والسلام. وهذا شعيب عليه السلام بدأ الدعوة بالأمر الأول، وهذا لابد أن يكون: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثم بعد ذلك يترتب على دعوة التوحيد الخالص والعقيدة الخالصة كل مكارم الأخلاق، ويترتب عليها أن ينفذ المؤمن أمر الله وأن ينتهي عما نهى الله سبحانه وتعالى. وقد يسأل سائل: ما دخل الأمر بعبادة الله سبحانه وتعالى ثم الأمر أوفوا الكيل والميزان؟ الله، نعم، أليس إيفاء الكيل والميزان مرتبط بعقيدة التوحيد؟ أليس إيفاء الكيل والميزان دليل المراقبة لله والتقوى لله؟ أليس إيفاء الكيل والميزان من الأمانة التي حمل الله الإنسان إياها؟ أليس إيفاء الكيل والميزان من العدل الذي أمر الله به؟ أليس إيفاء الكيل والميزان من دواعي الرحمة والألفة والمحبة؟ بلى، إذن هناك ارتباط وثيق بين حركة الناس في الحياة بيعا وشراء وبين عقيدة التوحيد الخالص. فإذا صدق القلب وصدق فيه الإيمان، سلم القلب وصدق الإيمان، أثمر ذلك الإيمان عملا صالحا وخلقا كريما. الأمر الأول: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثم ماذا؟ قد جاءتكم بينة من ربكم. ما هو المطلوب؟ إذا كان الأمر كذلك فأوفوا الكيل والميزان. والكيل والميزان هنا هو نموذج لكل تعامل يجب أن يتم بين الناس. لابد أن تكون هذه المعاملة مبنية على الأمانة، على العدل، على التقوى، على المراقبة، على الخشية من الله سبحانه وتعالى. فأوفوا الكيل والميزان، لأن الناس لو تركوا إيفاء الكيل والميزان كان ذلك ظلم، وكان ذلك بخس الناس أشياءهم. ومن ثم جاء النهي التالي: ولا تبخسوا الناس أشياءهم. نعم نعم، من حق المؤمن وصفات المؤمن وخلق المؤمن أن يكون كما قلنا مراقبا لله، أن يكون متقيا لله، أن يكون أمينا فلا يخون، أن يكون عادلا فلا يظلم. فإذا لم يوف الكيل والميزان ونقصه كان من سيئات الأخلاق، وكان ذلك بخس للناس. لذلك جاء النهي: فأوفوا الكيل والميزان، وهو نموذج لكل معاملة تحدث بين الإنسان وأخيه الإنسان في أي نوع من أنواع البيع والشراء، سواء كان ذلك إنتاجا زراعيا، إنتاجا حيوانيا، إنتاجا صناعيا، أي نوع، ما دام في تبادل بيع وشراء لابد أن يوفى الكيل والميزان، أن يعطى كل ذي حق حقه، فلا ظلم ولا غب ولا غش ولا تدليس، وإلا كان من باب بخس الناس أشياءهم. ولا تبخسوا الناس أشياءهم، وبخس الناس أشياءهم أن لا يعطوا قدرهم، وألا ينزلهم الإنسان منازلهم، لأن هناك بخس معنوي كما أن هناك بخسا ماديا. والله نهانا ونهى المؤمنين إذا كان إيمانهم صادقا وإذا كانت قلوبهم سليمة وإذا كانت العقيدة صحيحة فإن ذلك يؤدي إلى مكارم الأخلاق والعمل الصالح. ومن العمل الصالح: فأوفوا الكيل والميزان. طيب، أليس من إيفاء الكيل والميزان مثلا ما يجب على المعلم وهو يعلم أبناء المؤمنين؟ نعم، إن عليه أن يؤدي عمله بإتقان، وأن يكون مرشدا صالحا، لأنه إذا لم يؤدي العمل كما ينبغي ولم يرشد طلابه الإرشاد الصحيح فقد بخس الناس أشياءهم. ولله ضر أمير الشعراء، وإذا أتى الإرشاد من سبب الهوى ومن الغرور فسمه التضليل، وإذا المعلم ساء لحظة بصيرة جاءت على يده البصائر حولا، وإذا النساء نشأن في أمية رضع الرجال جهالة وخمولا، وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا. من عقيدة التوحيد الخالص، فأوفوا الكيل والميزان، أن يؤدي كل إنسان العمل وفق مرضات الله وطاعة الله ومراقبة الله سبحانه وتعالى، فلا يخص نفسه بشيء دون غيره ولا يظلم غيره. ولذلك في آيات أخرى ستأتي: ولا تنقص المكيال والميزان. إذا كان لك الأمر وفيته، إذا كان لمن حولك أعطيته، إذا كان لأصدقائك فضلتهم على غيرهم، هذا ليس من الإسلام في شيء. فمن أعطى درجة لطالب وحرم آخر فقد بخس الناس أشياءهم. من قرب عاملا إليه وأبعد آخر بغير حق فقد بخس الناس أشياءهم. من ولى منصبا لواحد لا يستحقه وحرم آخر فقد بخس الناس أشياءهم. إذن ولا تبخسوا الناس أشياءهم ليس معنى ذلك في جانب البيع والشراء فقط، إنما هو نموذج ودرس وخلق يجب أن يتحلى به الفرد والمجتمع والأمة، أن تترفع الأمة عن الدنايا وعن الخسائس وعن الظلم وعن البخس. ومن ثم جاءت الآية الكريمة: ولا تبخسوا الناس أشياءهم. وكلمة أشياء تشمل كل شيء. لابد إذن أن يكون هناك العدل في المجال السياسي، فلا يقرب إلا من كان أهلا. في المجال الاجتماعي لا يحابي أحد أحدا على حساب الآخرين، عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى ألا يغش ولا يحتكر ولا يكذب ولا يضلل ولا يستخدم الحيل لكي يروج سلعته ولا يأكل أموال الناس بالباطل. هذا من بخس الناس أشياءهم. ولا تبخسوا الناس أشياءهم. في عالمنا المعاصر الدول التي تدعي أنها ترعى الأمن العالمي والسلم العالمي ثم تستبيح احتلال الأرض وهتك الأرض وتدنيس المقدسات، أليس هذا من بخس الناس أشياءهم؟ هؤلاء الذين يدعون إلى الأمن والسلم العالمي ثم يرون ظلم الإنسان لأخيه الإنسان ويعتدون على الآمنين ويسرقون خيراتهم ومقدرات شعوبهم ويتركونهم جهلا وفقرا ومرضا، أليس ذلك من الأخلاق الرديئة ومن بخس الناس أشياءهم؟ أليس من بخس الناس أشياءهم أن يتم القضاء على الأذكياء فيما يسمى في العالم الثالث أو القضاء على العلماء وإبعادهم عن الطريق واصطفاء غيرهم ممن يقومون على خدمة الاستعمار العالمي. أليس هذا خلق الرديء؟ أليس هذا من بخس الناس أشياءهم؟ بلى، هو من بخس الناس أشياءهم، لا يعطون الحق لأهله، إنما يستخدمون الحيلة والدسيسة والمكر والدهاء، ويقربون المنافقين والكذابين والضلال، ويولوهم على كثير من بلدان المسلمين. هذا هو. ولا تبخسوا الناس أشياءهم. لابد إذن أن نعيش مع القرآن الكريم، مع دعوات الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأن نأخذ العظات والعبر والدروس المستفادة، وأن يرتفع المسلمون إلى مستوى إسلامهم وإلى تدبر آيات الله عز وجل. فإذا ما جاء رسول من رسل الله عليهم الصلاة والسلام يعالج قضية من القضايا، وإن كانت حدثت في أزمان سابقة، إلى أنها تعيش الزمان والمكان، ومن ثم يجب أن نتأسى برسل الله في معالجتهم للمشكلات الموجودة في داخل المجتمع. وشر ما ابتلي به أهل مدين كما قلنا هو أنهم ينقصون المكيال والميزان إذا كانوا يبيعون لغيرهم، أما إذا اشتروا من غيرهم فهم يوفون الكيل والميزان لأنفسهم. وذكرنا من قبل وعيد الله، ويل واد في جهنم، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. نرى هذا واقعا. سام بيذهب لتاجر من معين أيا كانت التجارة، فيبدأ يزين له الباطل، وأن هذه السلعة تساوي كذا وتساوي كذا، وأنها إنتاج كذا وكذا. هذا تدليس، هذا غش، هذا خيانة للأمانة، هذا من هذا الوعيد، من هذا الوعيد. أما إذا اشترى انتقى أجود الأشياء إليه وباع رديء الأشياء، هذا ليس من خلق المؤمنين. ولذلك كانت الدعوة إلى العقيدة الصحيحة، إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، إصلاح للفرد، إصلاح للأسرة، إصلاح للمجتمع، إصلاح للأمة. فالإيمان هو الركيزة الأولى، عقيدة التوحيد الخالص هي أساس هذا الدين، هي أساس السلوك في هذه الحياة، هي أساس الأخلاق. لذلك كانت دعوة شعيب عليه السلام: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غير، قد جاءتكم بينة. ومن الإعجاز البيان أن يخاطبهم بقوله تعالى: قد جاءتكم بينة من ربكم، ربكم المنعم عليكم، من ربكم الخالق، من ربكم الرازق، من ربكم الذي أحياكم، من ربكم الذي يرعاكم، من ربكم الذي يميتكم. ثم بعد ذلك حينما قال: قد جاءتكم بينة من ربكم، ما هو المطلوب؟ فأوفوا الكيل والميزان. وقلنا هذا نموذج، والحياة كلها مكيال وميزان، وستوزن الأعمال يوم القيامة، ميزان العدل، ليكون هناك إحقاق للحق، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى. فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس، كل الناس، لأنه قد يسأل سائل: هل يجوز ظلم غير المسلم؟ الجواب لا، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالعدل العام المطلق. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وإلى الحلقة القادمة، ومع شعيب عليه السلام والأخلاق في دعوته، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.